Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasim Muhammedi ve ala alihi tayyibin tahirin. في بداية سبعينيات القرن الماضي صدر كتاب لاقى رواجا يومئذ، الكتاب عنوانه الطب محراب الإيمان، وكان هو عبارة عن مطروح الدكتوراه في الطب في اختصاص الفسلجة. ويومئذ كانت يمكن لقارئ تاريخ تلك الفترة كان الصراع بين الإيمان والإلحاد على أشده، الإلحاد الذي كان مدعوما من الاتحاد السوفيتي يومئذ. وشهدت تلك الفترة كما تعلمون مثل تصدي السيد الشهيد الصدر الأول بكتاب فلسفتنا واقتصادنا والكتب الأخرى التي كانت نتاج ذلك الصراع. فهذا من الكتب الذي ترك أثرا عند صدوره في تلك الفترة، لأن فعلا يقرب معجزة الخلق للإنسان. الذي لفت انتباهي والذي تذكرته عندما علمت بقدومكم هو الغلاف، غلاف الكتاب، فضلا عن المضمون طبعا. الغلاف كان صورة دماغ الإنسان، وكتب أعلاه الآية الشريفة: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أنتم تزعمون أن لله شركاء، أن لكم آلهة من دون الله تعالى، خو هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه من الشركاء. هذا خلق الله، طبعا هذا مخلوق الله. يمكن اللي دارس باللغة ويتذكر أحيانا يأتي اسم المصدر بمعنى المفعول. فهذا مخلوق الله، الآية يعني بها عدة معاني. طبعا المعنى الأول وهو الظاهر يتبادر للذهن معنى التحدي والتعجيز، أنكم تزعمون أنه توجد آلهة من دون الله تعالى، أي آلهة، سواء كانت الآلهة في ذلك الزمان من الخشب ومن الحجر ومن التمر، أو الآلهة التي يصنعها البشر في العصور المتأخرة. تعلمون أيضا آلهة جديدة توجد تطاع وتعبد من دون الله تعالى. مو نقرأ في الصحف الكرة يسموها معبودة الجماهير، هم يسمونها معبودة الجماهير، أو فلان فنان يسموه معبود الجماهير. فهذه إذن هي كلها آلهة مصطنعة تعبد وتطاع. سوق البورصة المالية شايفهم بالأخبار من يطلعون سوق البورصة، بيشوف انشدادهم وانذهالهم، وكأنه لا شيء عندهم في هذه الدنيا إلا هالأسهم وهالأرقام وصاعد وناس. فهذه كلها إذن آلهة جديدة يصنعها البشر بنفسه، قد تكون لم تبقى تلك الآلهة ملك الجاهلية الأصنام، وإن كان بعض الأمم المتخلفة ما زالت إلى الآن في أفريقيا وغيرها تعبد هذه الأصنام. فإذن هو هذا المعنى الأول في الآية: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. أول معنى معنى التحدي والتعجيز، أنكم إذا كنتم تزعمون أن لكم آلهة، هذا خلق الله، ده نقدم إحنا، قدموا أنتم، ماذا صنعت آلهتكم هذه، ماذا قدمت في مقابل ما صنع الله تعالى. وهم عاجزون طبعا، بالتأكيد هم عاجزون، كما يصف القرآن الذباب إذا سلبهم شيء لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، كيف يستطيعون صنع مثل هذا الكائن العجيب. فهذا المعنى الأول في الآية: التحدي والتعجيز للكائن حتى يذعنوا ويعترفوا ويقروا بعجزهم. المعنى الثاني طبعا به هو معنى التباهي والفخر. شايف إنسان الآن لما يصنع في الجهاز مبدع رائع فريد في نوعه مبتكر، شلون تشوفه يباوع له بنشوه يقربه، وين ما يقعد يحكي به، تصير معارض يشارك به او يسولف به، لان فد شيء معجز يرفع الراس كما نقول. فالله تعالى هذا المعنى الثاني تتضمن الايه، الله متباهي بخلقه ويحب خلقه. خلينا نستعمل المعاني العاميه بالتاكيد، الله تعالى لا يشبهه شيء، متنومس بخلقه، يشوف هالإبداع هالدقة هالكمال بالصنع، فمتباهي بخلقه. هذا خلق الله، شوف شون خلق شون شغل. هذا المعنى الثاني، وهذا معنى وجداني. كنا نحس بمدى حب الله تعالى لنا، مدى تكريمه لنا، مدى افتخاره بنا. علينا طبعا أن نبادله يعني بهذه المشاعر وهذا الشعور. في الرواية لما نوح عليه السلام طلب من الله تعالى أن ينزل العذاب على قومه باعتبار أنه بعد لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، خلص بعد ماكو أحد يؤمن جديد، بعد عليش منتظر بهم. وطلب من الله تعالى أن ينزل العذاب عليه. الله تعالى أوحى له قال اصنع له اصنع جرة من الخزف، هاي سميها شربة بستوقة، شو نسميها احنا بالمصطلحات العامية لهجتنا بالنجف، احنا بعد كل مدينة لها لهجتها. اصنع جرة من الخزف، تعب بها نوح عليه السلام ورتبها سواها وصنعها. الله تعالى قال له خلصت، خوش جرة طلعت، كسرها هسه. سوخو مطيع نوح عليه السلام لربه، يأمرون ينفذون ما يأمرهم به. لكن فالتساؤل صار في ذهنه أنه كان عليش لعد ذاك التعب وصنعت هذه الجرة، وشو من خلصت تقول لك سرها. قال العد شون تريدني معنا بالعامية، شون تريدني أنزل العذاب على هؤلاء الخلق اللي صنعتهم بيدي وبهالخلق المبدع هذا. خو كفار، نعم تعب نفسك عليهم، اصبر وياهم، جدد المحاولة وياهم، لا يكون جزاءك هذا. فأنت جرة من الخزف، ما أنطتك نفسك تكلفها، تقول تعبت بصنعها. أنا أهلك هؤلاء العباد بهالصنع الدقيق وبهالعظمة وبالآل، شوية طول خلقه. فهكذا الله تعالى، المعنى الثاني الذي في الآية، هاي معاني حقيقة نحتاج إلى تركيزها في نفوسنا، معاني شوية غائبة، المعاني الوجدانية للعلاقة مع الله تبارك وتعالى. لو حررناها ونشرناها أعتقد أنفع من معاني الزجر والتوبيخ والتهديد والتعذيب، وإن كان توجد فئة من البشر ما يفيد وياها إلا هذه اللغة، لغة العقوبة ولغة بس لا أعتقد أكو جزء كبير من البشر ينفعه لغة الوجدان والحب. فإذا المعنى الثاني الذي تضمنته هذه الآية هو هذا، هو أن الله تعالى يفخر ويباهي بخلقه. المعنى الثالث ربما أيضا الذي تضمنته الآية هو تذكير العباد بنعمه. أيها العباد، هذا خلق الله وهذه مخلوقات الله، انظروا فيها، تأملوا فيها لتدركوا نعم الله تعالى عليكم. هذا الكتاب لما قرأته، هو جزئين الكتاب، يعني وقفت كما يقال مبهورا ومرهوبا إذا يمكن التعبير، مبهورا لهالعجائب هاي في الخلق. يعني رجل بعد متخصص رسالة الدكتوراه بالتأكيد طارحها بشكل متقن لفسلجت جسم الإنسان ووظائفه، ففعلا مبهر الكلام، وبنفس الوقت هو مرهب هم الكلام، لأنه ضمن الكلام يتحدث أن لو خلل حصل في هالجزء الفلاني ماذا يحصل، لو هالهرمون الفلاني ما أدى وظيفته بالدقة ماذا يحصل، لو هالخلية الفلانية عطلت ماذا يحصل. تباوع أنت محاط بشيء مرعب من الاحتمالات، لولا أن الله تعالى هو الذي يدفع عن عباده. لو فعلا الإنسان يتعرض لمثل هذه لكان صار بحالة، حالة واحدة من هالحالات. فهذا الكتاب أيضا يعني فيه هذا وفيه هذا. فالمعنى الثالث الذي ضمنته الآية أنه التفتوا إلى عظيم نعم الله تعالى عليكم، هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. يصير الإنسان يطغى على ربه ويتكبر على ربه ويعرض عن ربه، هو إنسان بسيط الآن لما يسدي له خدمة ويقدم له خدمة تشوفه يظل طول عمره، إذا كان هو إنسان كريم الطبع وبن أصول تلقى يظل طول عمره مدين لهذا الشخص بالفضل اللي سوى لهيا والإحسان القدم لهيا، زين الله تبارك وتعالى كل هالنعم هذه قدمها لعباده وهم يعرضون عن ويعصون ويستكبرون عليه ويتمردون عليه، هذا غير معقول، غير معقول. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا إذن معنى آخر تشير إليه أيضا الآية الشريفة، ويقولنا معنى تذكير العباد. والمعنى الرابع أيضا اللي يمكن أن نستفيد من الآية لما يقول هذا خلق الله، هو إظهار صفات الله تبارك وتعالى. الله يصف نفسه بصفات نسميها الأسماء الحسنى، وهذه تدري لا سبيل لنا إلى أن ندركها. الله تعالى لا يحيط به شيء ولا يدركه شيء، ولا يمكن أن يناله أي شيء من أدواتنا المعرفية. إذن كيف نعرف؟ الله تعالى يصف نفسه عالم، قادر، جميل إلى آخر الصفات، كيف ندركها؟ فالله تعالى عكسها على مخلوقاته. تريد أن تعرف معنى أن الله جميل؟ انظر جمال خلقه، يوجد شيء أجمل من هذا الخلق الذي أمامك؟ تريد أن تعرف أن الله قادر؟ انظر هذا خلق الأدباعه، شوف أي قدرة صنعت هذا المصنوع. تريد تعرف الله حكيم؟ انظر الحكمة التي خلق بها هذا الإنسان. فإذا هذا أيضا معنى رابع يمكن أن نستفيد من الآية، وهو إظهار تجليات صفات الله تعالى على مخلوقاته. تريد أن تدرك عظمة الله تعالى؟ هذه عظمة الله. تريد تدرك قدرة الله؟ هذه قدرة الله. علم الله؟ هذا علم الله. حكمة الله؟ هذا حكمة الله. رحمة الله؟ هذه كلها تجليات في مخلوقاته. وبالتأكيد يمكن أفضل شريحة وأقدر شريحة على إدراك هذه المعاني في هذه الآية الشريفة هي أنتم معاشر الأطباء والمشتغلين في المهن الطبية عموما، لأنكم ترون إذا احنا نقرأها أو نسمعها أنتم ترونها عيانا خلال دراستكم وخلال عملكم، وتدركون هذه الحقائق تماما. فأنتم أدرك من غيركم لهذه الآية حينما، فهو هذا رجل يعني أنا قلت لك من غلافه هو أخذ الدرس فضلا عن الكتاب ومضمونه، من غلافه أخذت هذا الدرس. فهذه الآية أجدر من يدركها ويعرف حقيقتها ويعرف معانيها هو أنتم الأطباء المشتغلين في هذا الوسط، وتدركون هذه الأمور عيانا وتمارسون طبعا هذه المهنة الشريفة النبيلة التي هي أنبل المهن وأشرفها ومتميزة. مهما نريد أن نقارن بين المهن نقول هذه أفضل من هذه، هذه أحسن من هذه. أما مهنة الطب لا، اعزلها على صفحة وقارن بين المهن الأخرى، لا تقارن الطب بمهنة أخرى. هل لما يصير كلام من القبيل أقول لا اعزل الطب لأنها غير قابلة للنقاش وللمفاضلة مع مهنة أخرى. تحدثت لي عن المفاضلة بالمهن الأخرى قل لي ياهو أفضل من ياهو. أما الطب اعزلها، هذه لا يمكن أن نوازن بها شيء أو نقايس بها شيء. طبعا مهنة شريفة ونبيلة، لكن يمكن أيضا نستفيد من كلمة الدكتور وائل حفظه الله أجاد فيها، نستفيد معنى وهي من أيضا من بركات الإمام الحسين عليه السلام وذكراه. وندعو الأطباء إلى أن يتقدموا خطوة بعد إلى الأمام، وليس الأطباء طبعا فقط، هو الحديث شامل اللي إن شاء الله نقوله. وهي من بركات الإمام الحسين عليه السلام وحركته. يقول الإمام لرجل، يقول له أيهما أحب إليك؟ رجل ماسك برجل مستضعف ويريد أن يذبحه وتستطيع أن تنقذه، لو رجل ضعيف الإيمان عقيدة بسيطة ساذجة وواقع بيد رجل ناصب ملحد كافر مشرك بعيد عن الدين، شو تسميه سميه، وتستطيع أن تنقذ بحججك وأدلتك، أيهما أحب إليك؟ هذا حديث الإمام الحسين عليه السلام. يمكن ما أدري الجو العام أو أي شيء قد يجد أن إنقاذ هذا الشخص المعرض للذبح باعتبار إنقاذ حياة إنسان هذا اللي أريد. ليش أقول الأطباء أريد بتقدمون خطوة أكثر؟ مو أنا أقولها، الإمام الحسين عليه السلام يقولها لهذا الرجل: أيهما أحب إليك، إنقاذ رجل مسكين بيد عدو يريد أن يذبحه وهو بريء، أم رجل ضعيف الحجة وبالش به فد واحد ناصبي ملحد شو تسميه ويقرأ يسوي له غسيل دماغ يريد يحرفه عن الدين الصحيح؟ الإمام ما انتظر يجاوب ذاك، قال له: الثاني أحب من الأول. هل قد مستوى هو؟ ما يقول لك عوف الأول، لا، بس يريد يقول لك أعظم ما تفكر به من عمل اليوم شنو؟ شو معنى الحديث؟ أعظم عمل اليوم تفكر به شنو؟ الإنسان يراد له أن يذبح ويقتل أنت تنقذه، مو هذا أعظم عمل اليوم؟ يقول: هذا مرتبط به ما تحدثنا عن وضعكم الأطباء. يقول له: ما معناه؟ أعلم أن إنقاذ هذا الضعيف الحجة المسكين اللي يسووا له غسل دماغ حتى يبعدوه عن الدين هذا أهم من ذاك. الإمام يقول له: أيهما أحب إليك؟ أحب يعني مو بس قناعة، مرة تكون قناعة فكرية عقلية ومرة قناعة قلبية. أيهما أحب؟ يعني القناعة، خلي أصوغها به الشكل هذا، القناعة العقلية بأن العمل الثاني أهم من الأول. قال هاي خو منتهين منها، لأن القرآن يقول: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. فتنة عن الدين، وحرف الإنسان عن الدين أعظم من القتل. فكقناعة عقلية خو هاي منتهين منها، موجود القرآن يقولها. الإمام الحسين تقدم خطوة في مرحلة العمل، لأن قد تكون عندك قناعة عقلية أنت، نعم تدري، لكنه هالقناعة العقلية ما تتحول إلى برنامج عملي. فالإمام الحسين عليه السلام أخذ طبعا من هذه الآية في القرآن الكريم، هو ثبت هذه الحقيقة قبل الإمام الحسين: والفتنة عن الدين أكبر من القاتل. وفي آية أخرى: والفتنة أشد من القاتل، أهم. فهذه الأهمية اللي القرآن بلغنا إياها لازم تتحول لسلوك عملي. اجعلوا هذا العمل أحب إليكم حتى من، كأنه من يقول له: أيهما أحب إليك؟ يعني اجعل هذا العمل عندك أحب إليك حتى من إنقاذ إنسان يراد قتله وإزهاق روحه لهذا المستوى. اليوم تعلمون شبابنا يتعرضون لكثير من الهجمات، هاي التشويش الفكري والإضلال والإفساد، سواء في داخل العراق واللي يطلعون خارج العراق بعد أكثر. يعني بعض الأخوة يرسلوا لي إيميلات من اللي يطلعون إيفاد ودورات ودراسات في الخارج، يتحدثون عن يعني حملات منظمة وغير منظمة. غير منظمة باعتبار هو الجو العام، وكلها حملات منظمة، يعني تشوفه يرصدنا لكي يتحدث معنا بهذا الحديث ويزودنا بالكتب والديفيديات ومدري ايش، وياخذ عناويننا، وحتى من نرجع على العراق يواصل الرسائل ويانا. وهم طبعا ينطوه هذه بعض هذه العلوم، ما ينطوه هي بشكل كامل، ينطوه نصف. افترض نظرية اصل الانواع مال داروين، وما ينطوه هي بشكل، هي شنو؟ تعارض الدين نظرية اصل الانواع؟ لو تمت، لو كانت صحيحة، وهي ليست بصحيحة. نفس هم العلماء بالأحياء المجهرية ألفوا كتب للرد عليها، ما نحتاج احنا الرد عليها. لا، الله تعالى هو خلق من أول يوم خلق هذا التنوع. هذا التنوع ليس عبارة عن مراحل تطورت إليها المخلوقات إلى أن وصلت إلى الإنسان. القرد من أول يوم خلق قرد وإلى اليوم يولد قرد، والنملة من أول يوم خلقت نملة وإلى اليوم تولد نملة، والأميبا أحادية الخلية اللي بدينا بها من أول هي أحادية خلية إلى اليوم وتبقى. ماكو هذا الحكي، بس لو فرضنا على صحته يقول: لا تنافي الدين ولا تنافي وجود الخالق. فالله تعالى شاءت مقدرته أن يخلق المخلوقات على شكل تدرج من حالة إلى حالة، شنو المانع؟ يعني ما تنافي الدين. بس هم يطرحون هالنظريات العلمية نص ونص، يطرحوها نصف الحقيقة، يشوشون على الآخر ولو طرحت الحقيقة كاملة لكان. أو هذا علم حسب الظاهرة قديم جديد، ما الداينتكس، يعني تأثير الروح على الجسد أو من هالقبيل. يعني هم يقول أحد الأخوة كان في إفادة لإيطاليا، وهم يقول: تعال شوف، يعني خبصونا بهاي ومدري إيش، يحاولون أن يسوقون هذا الطرح العلمي للإلحاد ولإنكار وجود الخالق. والحال هو الدين هو أول من أشار إلى وجود قوى روحية وغيبية ونفسية، وأنها أقوى من القوى المادية الموجودة، وأنها هي الأصل في، يعني هذا مو جديد على الدين، والدين طرح هذه الأفكار. فشاهدنا إذن خلوا في حساباتكم أنتم الأطباء، أنتم قدوة المجتمع ونبراس المجتمع، الكلام معكم لأنكم يعني الأطباء حاضرين، وإلا بالتأكيد توجد عدة قدوات في المجتمع، الأطباء، أساتذة الجامعات، المفكرين، مثقفين، أي إنسان له وجاه اجتماعي ونفوذ ووجود وسلطة في التأثير على الآخرين لا يقصر، لا يقصر في العمل بهذا الحديث الشريف الذي سمعناه من الإمام الحسين عليه السلام. ونجعل هذه هدية الإمام الحسين عليه السلام في ذكرى ثورته المباركة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نكون من العاملين لإعلاء كلمته وهداية خلقه نحو الصلاح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.